سؤال كيف نثبت أن الصفة الفلانية صفة؟ أي صفة كيف تثبت لله عز وجل؟ والاسم كذلك، وكيف نفرق بين هذا وبين ما يسمع من ألفاظ عند بعض الدعاء كالجوهر والعربي واللسان وما شابه ذلك؟ أولا نقول أن الكلام في الأسماء والصفات كلاما يستلزم منا دليلا شرعيا من كتاب أو سنة، ولا يخرج إنسان عنهما أبدا، وبالأخص في الأسماء والصفات. ومع ذلك وجدنا أهل العلم حتى يكيف لنا كيفية دراسة الأسماء والصفات، فوضع الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على نهجهم قاعدة فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، وهي بمعنى هذا السؤال: كيف نثبت أن هذه الصفة صفة وأن هذا الاسم اسم؟ فنقول أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى صنفان: إما صفة وإما اسم، والصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، صفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، أي بمعنى الصفة ملازمة للذات على طول الدوام، والاسم يشتق من الصفة، والاسم يشتق من الصفة. إذن أي شيء خارج عن هذين الأمرين لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنك باستقراء النصوص من القرآن والسنة ستجد أن هناك صفات ملازمة للذات على طول الزمان، وأن هناك أسماء مشتقة من الصفات، وأن هناك صفات تختص بوقت معين دون وقت آخر. المشكلة في الثالثة: هل أسميها اسم ولا أسميها صفة؟ ماذا أطلق عليها؟ قال العلماء: يطلق عليها خبر، يطلق عليها خبر، لأن الخبر هو صفة مؤقتة تكون في وقت ولا تكون في الوقت الآخر. أما الصفة إذا اتصفت بالدينومة والاستمرار تصح أن تطلق صفة. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلثي الليل الأخير إلى السماء الدنيا ويقول: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستنصر فأنصره، ألا من كذا فكذا، ألا من كذا فكذا. فنقول: صفة النزول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا تشبيه. مفهوم؟ أثبت النص هذا الكلام. لكن لما يأتي نص آخر يخبرني بأن الصفة قد تكون مقيدة، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه مقيدة بوقت أن كان المكر موجود ويمكرون ويمكر الله، وقت أن كان الخداع موجود كان الله مخادع. هل يصح أن أطلق على الله المخادع؟ قال من لا. فعقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه أنها صفات مقيدة تطلق من باب الأخبار، بأن الله يخبر عن نفسه بأنه يكون مخادعا في وقت أن كانوا هم أهل خداع، ويكون ماكرا في وقت أن كانوا هم أهل مكر. فلا يجوز أن يوصف الله بالمخادع ولا بالماكر. وكأن كما قال ابن القيم: باب الخبر واسع وباب الصفة ضيق، باب الخبر واسع وباب الصفة ضيق. باب الصفة ضيق لأنه لا تطلق صفة على الله سبحانه وتعالى إلا بنص. أما من باب الخبر يجوز من باب الخبر أن أطلق أن الله له ملك كما قال عن ناقة ثمود هذه ناقة الله لكم آية. ويجوز أن يطلق عليه أيضا من باب الملك هذا بيت الله. أن باب الخبر أن يخبر أن له لله بيت أرض. وكما قال العلماء في حديث الحاكم وغيره أن الحاكم العادل ظل الله في الأرض. هل الله له ظل؟ هذه كلها أخبار وليست صفات. أخبار وليست صفات. يبقى إذن نلخص القاعدة كده اللي قالوها علماء أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وغيره. ما يضاف إلى الله عز وجل صنفان: صفة وخبر. صفة وخبر. والصفة تتبع الموصوف على طول الدوام وجودا وعدما كما قال علماء اللغة. والخبر هو الصفة المقيدة يكون في وقت ولا يكون في الآخر وهكذا. قد تجد ألفاظ عند عامة الناس أو الفرق من خاصة التعبير قد تحتمل أكثر من وجه. وهي الذي قال عنها سائل كالجوهر والعربي واللسان والشيء. لو قلت الجوهر هذا معنى الذات لغة وكل ذات موجودة لها صفات، يبقى إذن كلمة الجوهر هذه تحتمل أن تكون على هذه اللغة بهذا المعنى وهو على سبيل إثبات الصفات ممكن، وتحتمل أيضا على معنى آخر أن الجوهر هو مجوف الذات ومجوف الذات ليس له صفات. هذا يعني أن إطلاق لفظة الجوهر قد تحتمل معنيين. من قال بأنه جوف الذات وجوف الذات ليس له صفات فهذا إنكار للصفات. ومعنى آخر بأن الجوهر هو عين الذات وعين الذات وجودها يثبت لها صفات فهذا من باب إثبات الصفات. وكأن اللفظة كما قال علماء الأصول مشتركة فيها أكثر من معنى. لهذا صنف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه القيم درء وتعارض العقل والنقل. هذا الكتاب كتبه الإمام ابن تيمية ليفرق لنا أو ليوضع لنا قواعد وأصول كيفية التعامل بين النصوص وغير النصوص اللي هو ما يسمى التعارض بين النقل من القرآن وسنة والعقل. ولا تعارض بين النصوص الصحيحة الصريحة وبين العقل السليم، ولكن التعارض يكون بين إيه وإيه؟ بين النصوص التي قد يدخل فيها الاحتمال وبين العقل الخرب الذي لا يستطيع أن يقف على هذا الاحتمال. حاصل الكلام أنه يقول في كتابه هذا مجمله أن الألفاظ المجملة المشكلة التي تحتمل عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرق الضالة كالجوهر وهو ذكر هذا النص والعربي والشيء واللسان يجب فيها التوقف عند السمع. لما تسمعها من الإنسان توقف فيها، لا تقول أنه من المتكلمين ولا تقول أنه من أهل السنة والجماعة حتى يبين منهج المتكلم في استخدام مثل هذه الكلمات. فإن كان يريد بالجوهر أنه حديث عن الذات الذي يستلزم إثبات الصفات فهو من أهل السنة والجماعة. أما إن كان يريد بالجوهر هو جوف الذات التي ليس لها صفات فيعطل بها الصفات الواردة في القرآن والسنة فيكون من المعطلة. مفهوم؟ ف فالكلمات التي يكون في ظاهرها إشكال نقف عليها حتى نسمع مراد المتكلم منها إيه. هذا يجرنا إلى جملة نسمعها ونقرأها كثير في كتب التفسير على لسان الله عز وجل. إن كان المراد على لسان الله القرآن الكريم فهذا إثبات لصفة الكلام. أما إن أراد على لسان الله بباب التمثيل لسان العذرة الموجودة في الفم فهذا من باب الممثلة والعياذ بالله هذا باطل. فالكلام إذا استشكل عند السامع هل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أم هو من غير عقيدة أهل السنة والجماعة نسأل فيها المتكلم ماذا تريد بهذه الكلمة. وهذا منهج وضعه العلماء سلفا في المناظرة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق الضالة. يعني قد يسمع الطلاب الآن واحد من الناس يقول إن لله جوهر، هذه الكلمة كما قال ابن تيمية تحتمل وجهين، لكن لو أكمل في كلامه مثلا كما قال واصل بن عطاء إن جوهر الله سبحانه وتعالى لا يقبل صفة كاملة، هذا كلام مردود. لكن لو سمعنا من قال من أهل السنة والجماعة ومن كان بالأخص على الفرق الضالة فتاب الله عليه كالإمام الغزالي أو الإمام الجويني أو غيره من الأئمة الكبار الذين تاب الله عليهم وانتهجوا نهج أهل السنة والجماعة في آخر منهجهم، يقولون مثلا متأثرين بما كانوا عليه من قبل إن لله جوهر يثبت الصفات، من باب إثبات الجوهر للذات وكل ذات لها صفات تثبت وجود هذه الذات، هذا كلام مقبول.